إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتسب كل من أهل الكتاب والمشركون في دعوة أقاموا عليها، لا أقول البراهين، وإنما أقاموا عليها النتائج فظنوا النجاة عند رب الأرض والسماوات، وظهر ذلك جليا عند يهود خاصة، حتى أنهم قالوا أنهم لن يعذبون، وإن عذبوا فهم الذين يقدرون العذاب ومدة العذاب وطريقة العذاب فيما مضى معنا من آيات. أقول انتسب هؤلاء زورا وكذبا إلى إبراهيم، وكل محمدة ومنقبة ذكرت لإبراهيم ادعوها لأنفسهم، وزعموا أنهم ورثوا الخير كابرا عن كابر، وأنهم بل لا أقول إنهم على ملة إبراهيم، وإنما شأنهم شأن المبطلين. قالوا إن إبراهيم على ملتنا، إبراهيم كان يهوديا، بدلا من أن يقولوا إننا على سنن إبراهيم قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، فعكسوا الحقائق وغيروا وبدلوا، بدلوا التأريخ، جعلوا أوله آخره وآخره أوله، جعلوا عجزه صدره وصدره عجزه، وكذلك صنع اليهود، هكذا صنع اليهود، وكذلك صنع أيضا النصارى. فالنصارى دينهم بعد أن مر في مراحل مذكورة معروفة في التاريخ أشرنا لبعضها، وتأتينا إشارات كثيرة ولا سيما في سورة المائدة قبلها في آل عمران، عاشوا النصارى في وهم على وهم، وتكاثفت الأوهام على وجه أن ديانتهم أصبحت ديانة وثنية، يعبدون بشرا يؤلهون بشرا من دون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فضحهم، بين أنهم على غير ملة إبراهيم، بل إنهم خاصة اليهود على غير وصية يعقوب وهو أبو بني إسرائيل. يعقوب هو الأب الأكبر لبني إسرائيل، فبين الله عز وجل لنا الوصية التي وصى بها بني. استجاب الله عز وجل لإبراهيم الدعاء الذي قد تقدم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استجاب الله عز وجل له، والله عز وجل إذا استجاب الدعاء جعله أسبابا، كان من أسباب هذه الاستجابة أن شرح الله عز وجل صدر يعقوب وهو من ذريته ولد إسحاق، ويكون إبراهيم جده ولد إبراهيم، وأيضا جعل هذا الخير موروثا في أبنائه. فذكر الله عز وجل لنا وصيته، وجاءت الوصية بسياق نحتاج منا أن نتأمله وأن نقف فيما علمنا ربنا جل في علاه على بعض أسراره من خلال الآيات التي هي نوبة درسنا اليوم. قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم؟ أم هذه فيها استفهام وهي بمعنى الإضراب، والاستفهام يتضمن الإنكار والتوبيخ، فأم تحمل الاستفهام الاستنكاري مع الإضراب معا. يقال اضربوا عن إفككم، إضراب يقال ضربنا صفحا عما قلتم من بهتان وفعلتم من إصرار على وعناد على باطل وعدم استجابة لأوامر الله عز وجل وما جاء به أنبياءكم. ضربنا صفحا عن هذا كله. نسألكم، كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ كل ما مضى منكم تبجحوا، فعلوا الأعاجيب والأهاوي، عندهم أعاجيب الأكاذيب، ومع هذا يزعمون أن إبراهيم وذريته كانوا منهم، هم الأصل. ضربنا صفحا عن كل ما تقول. هذه الدعاوى التي تدعون، أنتم كنتم، قال أم كنتم شهداء؟ شهداء جمع شهيد وجمع شاهد، فالشاهد يجمع على شهيد، الشاهد يجمع على شهداء، والشهيد يجمع على شهداء أيضا، والمراد هنا الحضور. كنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت، فاعل حضر الموت، ويعقوب المفعول به، أي الذي وقع عليه أمرات الموت. ما قال جاءه الموت. لما إبراهيم، لما يعقوب كاد أن تستسلم روحه لله، ومعنى حضر يعقوب الموت أي احتفت به الأمارات، أمارات الموت، وأحاطت به من كل مكان، مثل المرض المخيف وما شابه. تأمل معي الموت مع أنه عرض وليس بجوهر، جعله الله فاعلا، جعله الله تعالى فاعلا. وفي هذا إشارة إلى أن يعقوب عليه السلام إلى آخر رمق في حياته ورث عبادة الله وحده بني، وأوصاهم بعبادة الله عز وجل وحده دون غيره. كنتم حضور لما جاءت الأمارات، أمارات الموت على يعقوب عليه السلام، حتى تستقيم دعوتكم، حتى يكون لكم مستند. ذكرت لكم أن العلم إما نقل محقق أو بحث مدقق، وما عداه فهذيان مزوق. العلم قائم على خبر تتأكد من صحته، دعوة تحتاج إلى دليل لإثباتها. العلم كله قائم على هذا الأمر، إن نقلت فالصحة، وإن ادعيت فالبرهان. جميع العلوم قائم على هذا. فأنتم تنقلون وتدعون، عندكم برهان هذا النقل، كنتم حضور؟ نضرب صفحا عما قلتم، كنتم حضور عنده؟ ما تعلمون اعلموا. لذا قال ابن جرير وجم من المحققين من المفسرين، أم كنتم، المراد بكنتم اليهود، المراد بكنتم اليهود. وهذا يناسب ما سبق من سياق. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لما تظهر أمارات الموت على الإنسان تكون وصيته من أبلغ الوصايا، ويكون وشأن الأنبياء الصدق دائما، لكن يكون التحريص والوصية بأعلى وأغلى ما يكون، فكانت الوصية بأعلى وأغلى ما عنده عليه السلام. إذ قال، عاد ذكر إذ، وكما تعلمنا في مواطن كثيرة ما مضى أن الفرق بين إذ وإذا، إذ الماضي وإذا المستقبل. إذ كنتم خبر ماضي، أم كنتم إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه أيضا خبر ماضي. تكرارها فيه إشارة إلا إلى أن هذين حدثان مستقلان، هذا حدث وهذا حدث. حضر إبراهيم الموت لا يراد الخبر لأن الموت جاءه، وإنما يراد ما ترتب على ذلك. فعاد إذ، عاد إذ إشارة إلى أن الحدثين مستقلان، أو إلى أن الخبر الأول بمثابة التمهيد والتقديم للأمر الثاني، فجيء بإذ مرة أخرى. إذ قال لبنيه، قال لأولاده، يجتمع الأولاد على أبيهم في النزع وعند الضعف، ويكون كلهم أذنا صاغية إلى ما يريد الوالد. لما جاءته مخايل الموت كنتم عنده، اعلموا ماذا قال. إذ قال لبنيه، ما تعبدون من بعدي؟ المراد من بعدي أي من بعد موتي. لماذا جاءت ما؟ لماذا لم تأتي مثلا من تعبدون من بعد؟ في كثير من الآيات أن ما تأتي لغير للعاقل أيضا، والمراد والله تعالى أعلم أنه طلب حقيقة ما يعبدون، فهم لا يجهلون الله عز وجل. حقيقة ما تعبدون والتوحيد، هل تستمرون على التوحيد؟ الذي ورثتموه هو التوحيد؟ فلم يكن السؤال عن عبادة الله، وإنما كان السؤال عن طلب حقيقة العبادة. هل سيقع الشرك منكم؟ أم سيبقى في حقكم، سيبقى التوحيد قائما عندكم؟ فالذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن سر العدول عن من إلى ما، لأن السؤال عن التوحيد وعن حقيقة ما يقع منهم من عبادة، وليس عن المعبود، وليس السؤال عن المعبود، وهذا أبلغ، ولسيما في هذا السياق الذي اجتث الباطل الذي كان عليه اليهود، لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، طلبوا منه أن يعبدوا البقر، واتخذوا عجلا له خوار، واتخذوه له إلها، فحقيقة عبادتهم حقيقة فيها اضطراب. ولذا هو سأل بنيه عن حقيقة عبادته، قال ما تعبدون من بعدي؟ تأمل مع الجواب في الحقيقة يحتاج منا أن نتأمله جيدا. قالوا بلا تلكؤ بلا تردد، قالوا مباشرة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلها واحدا. إيش إعراب إلها واحدا؟ إلها إيش إعراب؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. بدل أقوى ما يمكن يكون بدل، بدل اشتمال. إله واحد هو إلهك وإله آبائك، حتى لا يظن ظان إلهك وإله آبائك أن الإله يتعدد، فجاءت إله واحد، فجاءت بدلا من إلهك إلهك وإله آبائك إسماعيل. طبعا منهم من يشوش على هذا يقول إلها نكرة، والنكرة لا تكون بدلا من المعرف العربية، فيشوشون على هذا. وهذا التشويش يدفع بأن البدل أيضا مذكور في قول الله كلا لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فناصية هي بدل من الناصية السابقة وهي نكرة، والتي والمبدل منه معرف. فالمذهب الصواب أنه يجوز أن يكون النكرة بدل من المعرفة. يحتمل أن يكون حال، يحتمل أن يكون حال، أي حالنا في عبادتنا لربنا أننا موحدين، لكن بدل أقوى. يحتمل أن يراد أنها منصوبة على الاختصاص، أن إلهنا نخصه بأنه إله واحد، أيضا محتمل. لكن تبقى البدل هي أقوى من حيث التوجيه، توجيه المعنى أقوى ما يمكن أن تعرب إلها بأنها بدل. طبعا الإعراب فرع عن توجيه الآيات وعن تفسيرها، وقد يعجز الإنسان عن البيان فيلجأ للإعراب ليظهر المعنى الذي يريد من خلال الإعراب، وإلا فليس الإعراب من صنيعنا إلا في مقام البيان والتفسير. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد، وختموا جوابهم لأبيهم لما وصاهم بقولهم ونحن له مسلمون. قالوا ونحن له مسلمون، قالوا ونحن مسلمون له، قالوا ونحن له مسلمون. هذا أيضا فيه شيء. نعود، قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك، ما قالوا نعبد الله، قالوا نعبد الله وحده مثلا. ألا ترون لو أنه قال لما قال لهم لما حضره الموت ما تعبدون من بعدي، لو قالوا نعبد الله وحده كان الجواب أخصر وأظهر وأبين، لكن يبقى الجواب ناقصا. فالجواب الذي يقع فيه الكمال والتمام في مقام وصية الميت الغالي، الأب في وصيته العالية الغالية لأبنائه يريد أن يلقنهم وأن يورثهم الخير يعني الخير بالظاهر والباطن والأول والآخر، أس الخير وأصل الخير والجامع بين جميع أصول الخير، فكان الجواب يريحه. قالوا كانهم يقولون نعبد إلهك وإله آبائك، كأنهم يقولون نحن نجري على طريقتك وطريقة إبراهيم، لأن موضوع أننا نعبد الله وحده قد تكون هذا زعم أيضا. كم من إنسان يقول نعبد الله وحده وهو في حقيقة أمره ليس على الطريقة المرضية؟ هل يوجد أحد يقول أنا أعبد غير الله؟ هل المشركون الذين يشركون مع الله يقولون أننا نشرك مع الله؟ فالجواب الأبلغ والأكمل والأتم جوابهم فيما ذكر ربنا جل في علاه أن يقولوا نعبد إلهك وإله آبائك. الله يقول فيما سمعنا اليوم في الركعة الأولى سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آيات عجيبة جدا. يؤمن والكلام عن الأكثر، وما يؤمن أكثرهم بالله أثبت إيمانا وأثبت شركا، قالوا لا وهم مشركون. فدعوة نعبد الله وحده دعوة، لكن الطريقة التي ورثناها عنك يا أبانا يا يعقوب وأنت ورثتها عن أبيك وعن جدك هي التي سنبقى عليها، يعني التوحيد العملي وليس الزعم. المقام مقام أن نجتث الزعم. فالجواب نعبد إلهك، نعبد الله مخلصين، يبقى زعما، يبقى دعوة لو كان الجواب. والسياق، والسياق إنما جيء به لاجتثاث الزعم، زعم من؟ زعم اليهود. فكان هذا الاجتثاث بأن العبادة طريقة مرعية مسلوكة معروفة سلكها من قبلنا. فقولهم نعبد إلهك وإله آبائك، قول الله عنهم سبحانه وتعالى، هذا كلام فيه إعجاز، والسياق يقتضي أن هذا الجواب أبلغ جواب. ما قالوا نعبد الله وحده، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وفي هذا إشارة إلى أمرين: إشارة إلى موضوع التوحيد الخالص، فالتوحيد حاصل، ولسيما أنهم ختموا الجواب ونحن لهم مسلمون مذعنين مستسلمين. وهذا الذي أخبرنا الله عز وجل به عن جميع الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله رسولا إلا أوحى الله إليه أنه لا إله إلا هو سبحانه فاعبدون. الأنبياء جاءوا بالله معرفين وإليه داعين، ولمن استجاب لهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. بهذا جاءت الأنبياء جميعا. والعبارات السابقة عبارات التحاور في عقيدته. قالوا نعبد إلهك، قلنا هذا فيها فائدتان: الفائدة الأولى التوحيد وعدم الشرك مع الله عز وجل، والفائدة الثانية الاتباع، أنهم متبعون لمن قبلهم من الأنبياء، فصرحوا بالتوحيد وصرحوا أنهم في التوحيد متبعون لمن قبلهم. أخطأ كل الخطأ من استدل بهذه الآية على جواز التقليد في العقيدة. بعض الناس يستدل بهذه الآية على أنهم قلدوا آباءهم في العقيدة، هذا الكلام ليس صحيح. فيعقوب عليه السلام وأولاده قلوبهم مطمئنة للتوحيد والعقيدة. فالجواب السر في العدول عن قوله فيما بدا لنا، والله تعالى أعلم. السر عن العدول في جواب عن قوله نعبد الله وحده إلى هذا، لأن السياق يقتضي هذا، وليس الموضوع أنهم مقلدون وأنهم ببغاوات يرددون ما سمعوا دون فهم ودون علم ودون أن تقوم البراهين والأدلة على صدق صلتهم بالله ومعرفتهم بالله، ليس الأمر كذلك. فهم موحدون، ومع توحيدهم طريقة توحيدهم فيها اتباع لأنبيائهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. إبراهيم إيش؟ إبراهيم جد، إبراهيم جد وجعله هنا أب، وإسماعيل عم، إسماعيل عم يعقوب، إسماعيل ابن إسحاق، وإسحاق أخو يعقوب، أخو إسماعيل،
إسماعيل ابن إبراهيم،
إسماعيل ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق شقيق إسماعيل، فيكون إسماعيل عم ليعقوب، فيكون إسماعيل عم. فقوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دلت على أن الجد أب، وعلى أن العم أب، وثبت في صحيح مسلم جامع الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العم صنه الأب. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، أخت الأم أم، قال الخالة أم، والعم صنو الأب، العم مثل الأب، والجد أب. هذا يفيد في مسألة من مسائل الميراث، العلماء وعلى رأسهم أبو بكر الصديق والله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو هريرة وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب أبو بكر الصديق ثابت البخاري، ثابت البخاري في المسألة. لما يكون الجد أب يفيد في مسألة من مسائل الميراث. إيش المسألة من مسائل الميراث؟ تأتينا في الشرح حتى لا نعيد، تأتينا في الشرح، يتفيد في مثلا مسائل الحجب، حجب الميراث، حجب الأخوة. لو الإنسان مات له جد وأخوة، فمذهب جمع من الصحابة بناء على هذه الآية أن وجود الجد يمنع الأخوة من الميراث، كما أن وجود الأب يمنع الأخوة من الميراث. فالشاهد أن الآية في قوله تعالى قالوا نعبد إلهك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دلت على أن الجد أب وأن العم أب. ذكر إسماعيل مع إسحاق هنا فيها إشارة مهمة جدا، وهذه الإشارة أنه لا يفرق بين إسماعيل وإسحاق لا في نسب ولا في دين، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون الحاقدون الذين غيروا وبدلوا في دينهم، الذين ينقمون على أتباع إسماعيل وعلى العرب ويفرقون بين أتباع إسحاق وأتباع إسماعيل في نسب أو في دين، إنما هم حاقدون، إنما هم مخالفون لكتاب الله عز وجل. فالشيء الجامع بين ما بعث به إسماعيل وما بعث به إسحاق وما بعث به يعقوب وقبلهم ما بعث به أبوه إبراهيم وإلى أن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الجامع في ذلك كله أن يعبدوا الله وحده، إله واحدا لا يشركون به. النصارى أشركوا بالله، أقاموا دينهم على وهم أوهام، أخذوها من الفلسفة، أخذوها من الفلاسفة، من العقل المطلق، وعقيدة العقل المطلق منطق أرسطو يستلزم التعداد الآلي، شرحنا هذا فيما مضى. اليهود كذلك قال عزير بن الله، ولذا يعقوب عليه السلام بريء منهم، نسبة بريء إسرائيل بعد تحريفهم وتغييرهم لدين الله فضلا عن نسبة اليهود. إلى يعقوب نسبة منبتة. ولذا علماؤنا يقررون حرمة إطلاق على اليهود أنهم إسرائيليون، كما أنه يحرم شرعا إطلاق على النصارى أنهم مسيحيون، فنسبتهم للمسيح منبتة، فالمسيح عبد لله، رسول كريم لله عز وجل. إذا قالوا لبعض العقلاء من المفكرين لمحمد أسد رشدي النمساوي لما أسلم قالوا له تركت دينك؟ قال لا والله. قال الذي فعلت آمنت بنبي جديد، كنت أكفر به فآمنت به. فالأديان الذي يقرأ تاريخها، بل هنالك إشارات كثيرة جدا في التوراة والإنجيل، ما زالت هنالك إشارات قوية جدا للتوحيد، وإشارات قوية جدا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، تواطأ العلماء في اختلاف الأزمان على ذكرها. وللأسف قليل من يعتني من المسلمين بنسخ التوراة، نسخ الإنجيل، وترجمات التوراة وترجمات الإنجيل القديمة التي كانت عن السريانية. والأندر من النادر منهم من يعتني بالمخطوطات الغير عربية. عندنا من الحجج ما يجعلنا ندمغ الكفار، والواجب الكفائي على الأمة أن تعتني بمثل هذا التراث، وأن يكون من بينها باحثون يتقنون عدة لغات وينشرون هذه الحقائق ويفصلون مثل هذه الوصية من خلال كتبهم ومن خلال مخطوطاتهم. مخطوطات البحر الميت التي تنشر عليها في الأردن تغير تاريخ، تغير التوراة والإنجيل بالكلية، ولكن للآن لم يرها أحد. استولى عليها اليهود وليست بين يدي البحث. فكل ما في التوراة والإنجيل على التحريم، إلا أن الإنسان إذا أراد أن يصنع جرما وأراد أن يغير ويبدل فيذكر شيئا وينسى أشياء، دائما شأن المبطل. نعم التغيير وصل للجذور، وصل للمعتقد، وصل لموضوع وحدانية الله جل في علاه، لكن بقيت إشارات قوية في التوراة والإنجيل. هذه وصية يعقوب عليه السلام، هذا هو إسرائيل. فهذا فيه رد دامغ، أبلغ رد على بني إسرائيل في نسبتهم ليعقوب. ختموا وصية أبيهم بأن أكدوا له وطمأنوه أنهم متبعون موحدون سائرون على النهج الذي ورثوه منه ومن آبائه، وأكدوا ذلك بقولهم ونحن له مسلم. ما قالوا ونسلم له، الجملة الإسمية فيها ثبات بخلاف الجملة الفعلية، فأكدوا ذلك بقولهم نحن، الجملة الإسمية بتقديم له على مسلمون، فهم له خاضعون مستسلمون سبحانه وتعالى. قلنا ما ذكرت مرقبة لإبراهيم إلا ادعاها يهود لأنفسهم. اليهود زعموا أنهم ناجون بمجرد انتسابهم لآبائهم، هذا الزعم موجود اليوم عند المسلمين، والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. فكثير من الناس يتكلون على أنسابهم، يتكلون على الأنساب ويعملون كثيرا ما حرم الكتاب. بل بعض أبناء العلماء يظنون أن نسبتهم لأبيهم كان عالما يغنيهم وينفعهم عند الله عز وجل، فكأنهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون يؤمنون بالتناسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال أنه لن يغني لا لابنته فاطمة لها عند الله شيئا، ولا لعمه، ولا لأقرب الناس إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم ينعنه نسبه. لم يسرع به نسب، من بطأ به عمله في الحديث لم يسرع به نسب. ولذا جاء الرد الآخر عليهم على بني إسرائيل، وهذا يؤكد أن كنتم يراد بها والله تعالى أعلم بني إسرائيل. قال الله عز وجل: تلك أمة إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب أمة، لها ما كسبت، لها مكسوبها في قدر الله عز وجل في شرعه، وتحاسب عليه يوم القيامة، لها ما كسبت. تلك أمة قد خلت وضعت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالله عز وجل من عدله أن يعامل كلا بعمله، ولا يعامل أحدا بنسبته لأبائه. وهذا في إشارة كما قلنا إلى الأصل، معالجة أصل الفساد والأوهام القائمة في عقول بني إسرائيل. جعلهم يقولون: نحن أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباءه، ولا سيما أن النعمة توالت عليهم، فبدلا من أن يشكروها ويؤدوا حق الله فيها، فازدادت عندهم الظنون، الأوهام، الكذب، الافتراء على الله عز وجل. صلاح الآباء لا ينفع دون أن يعمل الأبناء، لكن إذا عمل الأبناء مع صلاح الآباء فيجتمع شرف النسب مع شرف الاتباع كما حصل مع أولاد يعقوب، فهذا الذي هو خير على خير ونور على نور، شرف النسب مع شرف الاتباع. قال: تلك أمة قد خلت، قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم لن تسألوا عنهم وهم لا يسألون عنكم. هذه الآية استدل بها بعض كبار علماء الأمة، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سيد التابعين، لما كان يسأل عما جرى بين الصحابة من خلاف وقتال، فكان يقول: تلك فتنة نجي الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. ثم يتلو الآية: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. فجاءت هذه لبيان حقيقة مهمة، وهي أن الانتساب للنبي دون عمل، انتساب القوم للنبي دون عمل لا ينفع. وسيكون نصيب لهذه الأمة من هذا السنن، من هذه السنة اليهودية في هذه الأمة. كثير من الناس يعتقدون أن مجرد انتسابهم للإسلام وتركهم للكبائر والموبقات فأصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله. المدح في هذا الزمان بالسلب لا بالإيجاب، أكثر ما يسمع هذا في أعرافنا لما يسأل عن الخطيب، عن خطيب البنت، لما الرد واحد يمدح إيش يقول؟ لا الحمد لله، ما بيسرق، ما يزني، ما يكذب، هذا كله لا شيء، هذا كله نفي، هذا النفي لا شيء. المدح يكون بالإيش؟ بالإيجاب. إيش الإيجاب؟
صلي.
على خلق، على دين، على صلاة، يحج، يزكي، هذا المدح. أما السلب لا يفعل لا يفعل لا يفعل، هذا ليس مدحا. يعني ما تسأل الخطيب هو لا يفعل لا يفعل لا يفعل، هذا ليس مدحا، ما فعلت شيئا، أنت ما تقدمت ولا خطوة. بعد تتقدم خطوات بالفعل الإيجابي، فعدم الفعل ليس إيجابا، ليس مدحا، هذا سلب، سلب معدم غير موجود. مثل ما توقع في الثورات اليوم، كله هدم هدم هدم، ما بقى بناء بعد. مدح ما يكون بالهدم، مدح يكون بالإيش؟ بالبناء. الذي يهدم لا يمدح، الذي يبني الذي يمدح. فالسلب ليس بمدح. النسبة، نسبة المسلمين للإسلام والطمع برحمة الله ومغفرته دون عمل، هذا سنن بني إسرائيل. ويزعمون أن هذا رجاء، وهذا ليس برجاء، هذه أماني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. طيب نسمع تفسير الآيات، تفسير الآيات قصيرة لمن كثير رحمه الله.
قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى محتجا على المشركين، على مشركي العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا. وقد استدل بهذه
بل النبي صلى الله عليه وسلم جعله اسمه الأب، أما الجد فهو أب. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يونس يوسف عليه السلام يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم، فإبراهيم يوسف كذلك ويعقوب كذلك ويوسف بن يعقوب. إذا المخالف الصحيح لما ذكر قبل أن يذكر قول ابن عباس، قال ابن عباس الجد أب، ذكر الآية اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال قال ابن عباس الجد أب، الجد أب. وموضوع الجد والجدة ونصيبه من الميراث حير العلماء، وعمر قضى فيها بأكثر من قضاء. ومن الأشياء المشكلة عند العلماء في مسائل الميراث التي تلزم في ما يأتي من كلام ابن كثير: رجل مات وترك بنات وليس له فرع وارث ذكر، وإنما له إناث، وله إخوة وليس له أب وإنما له جد. إذا الإنسان مات وله أولاد، إخوانه لا يرثون قولا واحدا. رجل مات له ذكور وإناث وأشقاء ووالدين، الوارث الوالدان. وقولا واحدا عند العلماء أن الذكر الولد الذكر يحجب، بمعنى يمنع أعمامه من الميراث. لو وجد للإنسان أب وإخوة وبنات وليس ذكور، فوجود الأب يحجب الإخوة. لو وجد للإنسان في ميراث، لو وجد للإنسان بنات دون ذكور ثم له إخوة وليس له لا أب ولا ولد ذكر، قولا واحدا عند العلماء أن الإخوة يرثون، والإخوة يأخذون الميراث باقي الميراث بما يسمى بالتعصيب. والقاعدة في علم الميراث أن أولى ذكر يرث، أقرب ذكر للميت يرث، أقرب ذكر. لو وجد ابن العم، ابن العم أقرب واحد للميت يرث. دائما أقرب ذكر في علم الميراث، دائما أقرب ذكر للميت يرث، هذه قاعدة. ماذا يأخذ أقرب ذكر؟ بعد أن يأخذ أصحاب النصيب كل نصيبه فيما ذكر الله عز وجل في كتابه، يأخذ أقرب ذكر الباقي، أقرب ذكر يأخذ الباقي. الآن بناء على أن الجد أب، وقع خلاف في من مات عنه. لو أن رجلا مات عن إناث ليس له ذكور، إخوة له أشقاء ذكور، ليس له أب وله جد، فإذا كان الجد أبا فإذا كان الجد أبا فالجد يحجب الإخوة، الجد يحجب الإخوة، وإذا كان الجد ليس أبا فالإخوة يرثون. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، فبناء على أن الجد أب قضى جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وكذلك أعلم الناس بالحلال والحرام وهو معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، معاذ بن جبل قلناه، وأبو هريرة، وابن عباس، قضوا بأن الجد يحرم الأشقاء. يعني إيش المعنى؟ المعنى أن جدك أقرب إليك من إخوانك. إيش الفرق بين الإخوة والجد؟ الجد أبوك هو فرع عن هو الجد هو أصل الأب، هو امتداد، أنت امتداد له. الإخوة اجتمعت أنت وإياهم في رحم، اجتمعت أنت وإياهم في رحم، فبناء على أن الجد أب يحرم الميراث. نسمع كلام كثير لعلنا نتصور المسألة بعد هذا الشرح. نعم.
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة، كما هو قول الصديق حكاه البخاري من طريق ابن عباس وابن الزبير، وهو مذهب أبي حنيفة. أبي حنيفة، ولتفصيل ذلك موضع آخر.
تفصيل ذلك النساء. نعم.
وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به غيره شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون وخاضعون، والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم.
قلنا الإسلام الدين شرائع وأوامر، أخبار وأوامر، الأخبار متحدة والأوامر مختلفة، والله ربي خلقه فيأمر من شاء بما شاء وأمره يصلح حاله في الدنيا والآخرة.
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وقوله تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إذا لم تفعلوا خيرا، فإن لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
أيضا في الموضوع نفسه الآيات لها، يعني الآيات القادمة لها تعلق بالموضوع نفسه، تأتينا إن شاء الله في درس الجمعة غدا، درسنا في السؤال والجواب كالمعتاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في دقائق للشمس ولا صحيح؟
بخمس دقائق.
طيب ننتظر خمس دقائق. تفضل أخي سلام.
شيخ، قولك اجتمع من الصحابة قول إنه الجد يحجب الإخوة،
الجد
هذا هو راجح؟ قولك إنه جمع من الصحابة،
نعم،
قالوا إنه الجد يحجب الإخوة من الميراث، هل هو الراجح هذه المسألة؟
نعم، ظهر أن هذا هو الراجح، بل هذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية. يعني أحكام الميراث حكم المفتي غير حكم القاضي. الفرق بين حكم القاضي وحكم المفتي أن حكم المفتي معلم وحكم القاضي ملزم، فالجهة التي تخول بتوزيع الميراث المحاكم الشرعية تحجب الإخوة بالجد، تحجب الإخوة بالجد، وهذا هو الراجح، وهذا قول جمع من أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اختيار الإمام البخاري، هذا هو اختيار الإمام البخاري، والله تعالى. احنا بودنا قبل أن، لكن مهل بعد أن نفرغ من آل عمران تكون عندنا دورة صغيرة مركزة، لو في دروس معدودة في مثلا من 7 إلى 10 محاضرات مركزة في الميراث، تكون في الميراث خاصة حتى ما يبقى هذا العلم مهملا. يذكر فيما يعني هو موجود في ضوء اللام للسخاوي ضوء اللامع في أعياد القرن التاسع في عالم ممن اسمه إسحاق، الآن لا يحضرني تتم تسميه، على غالب الظن هو في الألف يقينا، وغالب الظن أنه إسحاق، اسمه إسحاق، وكان فرضية زمانه، كان أعلم الناس بالميراث. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن الدجال لا يخرج ما دام تقسم غنيمة أو يوزع ميراث. لما الناس تنسى طريق التوزيع الغنائم ولا يتفقهون في الغنائم ولا يعرفون الميراث، فالدجال يخرج. فكان هذا العالم إيش يقول؟ كان يقول للناس: أنا ضامن لكم ألا يخرج الدجال وأنا بين أظهركم ما دمتم تتعلمون الميراث، والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يخرج والناس حتى لا يحسنون تقسيم غنيمة وحتى لا يحسنون توزيع ميراث، أنا أضمن لكم وأنا بين ظهرانيكم أن الدجال لا يخرج. فنحن تعلمنا الفرائض هذه لله سنة ما ندركها، هذا خبر فحصناه فثبت عندنا صحته. فهذا الخبر يقول ما دام الناس يتعلمون الميراث فهذا يقضي على الدجال. ولعل من أسباب ظهور الدجاجلة الكبار اليوم عدم تعلم الميراث، ما ندري، لكن الدجال الأكبر لا يخرج أبدا ما دام الناس يتعلمون الميراث. فبين يدي آيات الميراث إن شاء الله تعالى نتكلم بإذن الله، أو نعقد دورة يسيرة في أحوال الميراث. وعلم الميراث درسنا إياه بعض مشايخنا، فكان يقول لنا دائما عبارة كنا نستغربها، كان يقول: علم الميراث لا يحتاج إلى أكثر من 5 دقائق. يعني علم، طبعا علم الميراث اليوم يوجد برامج حاسوبية أعطيه أي مسألة في الميراث يعطيك الجواب، لكن ما نحتاج هذا البرنامج، لأن نحتاج أن يكون العلم عندنا، لأن ما نريد أن نعتمد على الحاسوب. من حفظ آيات الميراث وعرف نصيب كل واحد فيما ذكر ربنا تعالى، بس تصبح علاقة إيش؟ ربط بين هذه الأشياء، مداخلات، يصير علم الميراث علم سهل وسهل جدا. أي نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يطيل الأعمار وأن يعيننا إن شاء الله تعالى على أن نثبت في درسنا حتى نتمم التدبر والاستفادة من كتاب ربنا جل في علاه. فإن وصلنا إن شاء الله لذاك الموطن إن شاء الله يكون في كلام عن علم الميراث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.